تدمير بنيتها التحتية. تفاصيل النشر. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تتفاوض تحت تأثير الضغوط القصوى، لأن هذه السياسة فشلت في السابق بتحقيق نتائج إيجابية. وأوضح عباس عراقجي أن إيران أثبتت أنها ستستجيب بلغة الاحترام والكرامة، معلنا عن انطلاق جولة محادثات بين إيران والتركيا الأوروبية منذ يومين في جنيف حول الاتفاق النووي وقضايا أخرى. كما شدد عراقجي على وجوب استمرار المحادثات مع الجانب الأوروبي بهدف الحصول على أجوبة بخصوص عدة أسئلة ونقاط. أفرجت السلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 42 معتقلا من الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. وحسب المصادر الفلسطينية أنه كان من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار التي تضم 641 معتقلا يوم السبت الماضي. ووصل 37 معتقلا إلى مدينة رام الله، حيث كان مئات المواطنين وذوي المعتقلين في استقبالهم أمام قصر رام الله الثقافي وساحة متحف محمود الدرويش، فيما وصل 5 معتقلين من المفرج عنهم إلى مدينة القدس المحتلة. حول عملية تسليم كتائب القسام جثث أسرى الاحتلال في مقابل الإفراج عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين، نستمع إلى كلام الإعلامي محمد أبو عبيد حول هذا الموضوع.
عن عمليات التسليم والتبادل للأسرى والجثامين، من المفترض أو حسب ما صرحت كتائب القسام قبل قليل عبر تغريدة من قبل الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أنه سيتم تسليم اليوم 4 من جثامين الأسرى الإسرائيليين الصهاينة الذين هم بحوزة المقاومة الفلسطينية للصليب الأحمر، ومن ثم إلى الجانب المصري، والجانب المصري سيسلم هؤلاء الجثامين الإسرائيليين إلى الجانب الإسرائيلي. هذه العملية، عملية التسليم للجثامين، ستتم دون أي مراسم من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ستتم بشكل متزامن مع تسليم الجثامين والأسرى الإسرائيليين. سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من داخل السجون الإسرائيلية في ساعات الليل، من المفترض أو من المتوقع عند الساعة 11 من مساء هذا اليوم أو بعد ساعات من الساعة 11 من مساء هذا اليوم سيتم الإفراج عن هؤلاء الأسرى الفلسطينيين، حسب التصريحات والمصادر الإعلامية التي تتحدث عن عملية التبادل المتزامنة التي سوف تحدث اليوم في إتمام المرحلة الأولى من عمليات التسليم والتبادل للأسرى والجثامين من قبل المقاومة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.
أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد طفلة رضيعة من البرد، ما يرفع تعداد الأطفال الشهداء بسبب المنخفض الجوي الذي يجتاح القطاع إلى 7. المسؤول في وزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش أكد أن مستشفيات القطاع باتت غير قادرة على التعامل مع حالات المضاعفات بسبب البرد لتدمير الاحتلال تجهيزاتها وأقسام العناية والحاضنات، داعيا الدول والمنظمة الأممية إلى تدخل عاجل لإنقاذ أطفال غزة. إلى ذلك استشهد مدنيان جراء انفجار مخلفات لجيش الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع. شرعت قوات الاحتلال بعمليات حفر عميقة عند المداخل المؤدية إلى مخيم جنين بهدف تشديد الحصار ومنع عودة النازحين. مصادر محلية أشارت إلى ملء جنود الكيان الحفر بالخرسانة المسلحة مع وضع مولدات كهربائية بجانبها، لافتة إلى وضع أسلاك شائكة في مناطق بمحيط المخيم. ويواصل الاحتلال عدوانه على مخيم جنين لأكثر من شهر، والذي تخلله استشهاد 25 مدنيا واعتقال العشرات، فضلا عن قطع خدمات الماء والكهرباء وتجريف الطرق وتهجير الأهالي. وفي قلقيلية استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري. حذرت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من أن الضفة الغربية أصبحت ساحة معركة بفعل تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة. وقالت الوكالة إن أكثر من 50 فلسطينياً بينهم أطفال استشهدوا خلال 5 أسابيع من التصعيد، مشيرة إلى أن تدمير البنية التحتية وتجريف الطرق وفرض قيود على الحركة بات مشهدا يوميا. وأضافت أن 40,000 شخص معظمهم من سكان مخيمات اللاجئين في شمال الضفة اضطروا إلى الفرار من منازلهم تحت وطأة العدوان الإسرائيلي. وأكدت الأونروا أن انعدام الرعاية الصحية والخدمات الأساسية ما زاد من معاناة السكان في ظل استمرار انعدام الأمن في الضفة. قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن كيان الاحتلال لديه خطة واحدة فقط هي تهجير الشعب الفلسطيني. ووصف البرغوثي ما يحدث في الضفة الغربية بأنها حرب إبادة واستكمال لتهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى المشروع المدعوم من الرئيس الأمريكي ترامب بضم الضفة وبسط الاحتلال سيطرته عليها. البرغوثي لفت إلى رغبة الكيان الغاصب بالانتقال في صراعه مع الفلسطينيين إلى مرحلة التطهير العرقي، مشددا على عدم توقف الحرب الصهيونية بعد نقل الاحتلال دباباته وآلياته من قطاع غزة إلى مدن الضفة لمواصلة مشروعه. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر إثر غارة لمسيرة للاحتلال استهدفت إحدى المركبات على طريق الهرمل القصر في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على البلاد. ويأتي ذلك غداة اعتداء مماثل لوحدات الكيان على بلدة جنتا في قضاء بعلبك أدى إلى استشهاد وإصابة عدة أشخاص. وتواصل قوات الاحتلال انتهاكها اتفاق وقف العدوان على لبنان عبر اعتداءات وغارات متواصلة على أهالي الجنوب والبقاع، إضافة إلى إبقاء وحدته ب5 نقاط لبنانية ورفضه الانسحاب منها. قتل شخص وأصيب آخر برصاص عناصر الأمن السوري بعد قمع القوات الأمنية متظاهرين في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية شمال غرب البلاد. وذكرت مصادر محلية أن عناصر الأمن فتحوا نيران أسلحتهم بشكل عشوائي باتجاه المحتجين، مشيرة إلى التوترات الأمنية التي شهدتها المدينة لاعتقال مطلوبين من النظام السابق. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم تفاوضها تحت الضغوط القصوى وأنها تستجيب للغة الاحترام والكرامة. كتائب القسام تسلم جثث 4 أسرى إسرائيليين في مقابل دفعة للأسرى الفلسطينيين. الأونروا تحذر من أن الضفة الغربية أصبحت ساحة معركة والاحتلال يواصل تدمير بنيتها التحتية. في أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته. أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا على يد القوى الغربية وأمريكا لكل القيم الإنسانية من خلال الجماعات التي سلطتها على رقاب الشعب السوري. عنوان الحلقة: ترامب يتحدى القانون الدولي وينتهك معاهدات أمريكا. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. رغم التعميمات المتتالية الصادرة عن الجماعات المسلحة بمنع تصوير الفضائع التي ترتكب ضد الأقليات في سوريا وخصوصا الطائفتين العلوية والشيعة، إلا أن ما يسرب من مشاهد عنها كبير جدا ومرعب، ويشمل عمليات إعدامات ميدانية وذبح ونحر وشق صدور واستخراج قلوب وتعذيب وتحقير الديانات وتوهين الأشخاص واعتقالات مع إطلاق نار وترعيب وإخفاء قسري وجثث متعفنة ومتحللة ملقاة في البراري وإحراق دور العبادة ومراكز دينية ومنازل وتفجير وانتهاك مقامات دينية. ويقول الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية حكم أمهز مقابل هذه الفضائع: يعم صمت إقليمي وعالمي ويغيب المجتمع الدولي عن السمع، ويغمض دعاة حقوق الإنسان والحريات أعينهم كأنهم لم يروا شيئا، والآن كأن وسائل الإعلام الحرة لا تأتي على الذي يجري في سوريا مطلقا، وكأن سوريا واحة للديمقراطية والحريات والمساواة ولا يوجد فيها ضربة كف. في النهاية كل هؤلاء المذكورين في المجتمع الدولي كشفوا القناع عن حقيقتهم الزائفة وكذبهم الذي لا يقل فظاعة عما يرتكب في سوريا. يزحفون نحو القادة الجدد في دمشق ليس للدفاع عن مبادئهم في قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، بل عن مصالحهم في أن لا تصدر الحالة السورية عنفا إلى بلاد الغرب، وعن إعادة النازحين السوريين من بلاد الغرب لما يشكلون له من عبء مالية وأزمات سياسية واقتصادية. يعني هم يقايضون مصالحهم ومبادئهم برفع العقوبات عمن تضعهم بلادهم على لوائح الإرهاب وتخصص أموالا طائلة لإعطاء معلومات عنهم. كذلك يصفهم القرار الدولي بشأن سوريا 2254 بأنهم إرهابيون، ويدعو الدول إلى محاربتهم والقضاء عليهم. التعويل على هذا المجتمع الدولي لإنقاذ الأقليات في سوريا وهم قاتل، فكيف يعول على من لم يمنع إبادة غزة وجرائم الحرب الإسرائيلية والتطهير العرقي فيها؟
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الكرام، هؤلاء الساسة الغربيون في قاموس المنتهكة حقوقهم في سوريا لا يساوون شسع نعل طفل سوري يرتعب خوفا من هول ما يتعرض له هو وأسرته من الفظائع التي يتعرض لها. من هذا الواقع لابد من الإشادة بالأصوات الصادقة والمرتفعة من السوريين في الداخل والخارج ومن مختلف الشرائح، وخصوصا من الطائفة السنية الكريمة الداعية إلى وقف هذه المجزرة والثناء على جهودها للحؤول دون متابعة هذه الفظائع. فأبناء الوطن الأحرار يدركون تماما أن الوطن لا يبنى على جماجم أبنائه، وإلا سينهار سقفه على الجميع. المطلوب من دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم التحرك الجاد للضغط الشعبي عبر تنظيم تظاهرات تطالب بتحرك دولي لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الجرائم المرتكبة وملاحقة المرتكبين، كما تتم ملاحقة النازيين، مع توفير ضمانات دولية حقيقية للأقليات لحمايتهم من هذه الفظاعات وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المرتكبين. كما على دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم التظاهر أمام مؤسسات الأمم المتحدة المعنية لمطالبة هذه المؤسسات والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقيام بأدوارهم ودعوة الحكومات الحرة في العالم إلى المطالبة بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الفظاعات التي ترتكب بحق الأقليات في سوريا وتنفيذ البنود الواردة في قرار المجلس رقم 2254. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
لبوا نداء الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء. نتمنى لكم وقتا طيبا مع هذه الحلقة من البرنامج. ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب الأسرة في القرآن الكريم لمؤلفه سماحة السيد محي الدين مشعل. والمؤلف من مواليد البحرين، نشأ وترعرع ودرس فيها، ثم هاجر إلى مدينة قم المقدسة ليدرس في حوزتها العلمية، وبعد أن نهل من معين هذه الحوزة المعطاء ووصل إلى مراحل من الفضل والعلم، رجع إلى موطنه الأصلي البحرين ليمارس دوره في التدريس والخطابة والتأليف، حيث له مجموعة من الكتب والمقالات والأبحاث. اخترنا لكم من بينها كتاب الأسرة في القرآن، الذي تضمن بحثا حول كيفية تكوين الأسرة الأولى وأسس تكوين الأسرة في القرآن وأهداف تكوين الأسرة وأصول التعامل داخل الأسرة والحواريات الأسرية، وختمها ببحث حول الأسرة في الآخرة. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب، ندعوكم إلى متابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
نبدأ في مثال هذه الحلقة بحديث لو سمحتم حول الأهمية التي أولاها القرآن الكريم للأسرة، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة القرآن الكريم ربما في عدة سور وفي آيات جدا كثيرة تحدث عن الأسرة، يعني عن العلاقة ما بين الزوجين، عن العلاقة بالأب بابنه أو الأم بابنها، عن العلاقة بين الإخوة، عن هذه العلاقة التي هي تشكل أساس هذه الأسرة الموجودة، الأسرة في المجتمع. الحديث القرآني عن خصوص كما يتحدث المؤلف بعد ذلك حول خصوص العلاقة بين آدم وحواء في أصل العلاقة، ربما حتى بعض الحوارات التي جرت بينهما هو حديث عن هذه الأسرة، حديث بين هابيل وقابيل هو حديث عن هذه الأسرة، فضلا عن البحث الاجتماعي الشيق الكبير جدا الذي جاء في سورة يوسف، والحديث حول داخل هذه الأسرة الموجودة أسرة يعقوب وماذا جرى في داخل الأسرة، كيف تمت الحوارات ما بين يوسف وإخوته وما بين الأخوة، وكيف كانوا يفكرون، كيف كان يفكر الطرف الآخر. هذه جميعها حديث عن هذه الأسرة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الأهمية الكبيرة التي يوليها البحث القرآني أو القرآن الكريم على خصوص تكوين الأسرة الحقيقية والعلاقة الأسرية الأولى.
نعم، على ضوء ذلك هل يمكن أن نقول بأن علماءنا ومفكرين استطاعوا أن يتوصلوا إلى منهج كامل لما يمكن أن يسمى بعلم الاجتماع في الإسلام، أو ما زالوا يحاولون؟
في الحقيقة لا نستطيع أن نقول بأنهم ربما وصلوا إلى هذا المستوى، لأننا لا نجد يعني في طيات المكتبة الإسلامية كتابا ربما يتحدث عن خصوص علم الاجتماع. طبعا علم الاجتماع علم مفصل يعني في بحوثي العلمية وفي بحوثي تجارب، ربما من التجارب التي فعلها الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتاب فلسفتنا، حيث جاء بالفلسفة الإسلامية وطرحها في كتاب، ثم جاء باقتصادنا فجاء بالاقتصاد الإسلامي، وكان يريد كما ذكر في مقدمة كتابيه أنه يريد أن يتحدث عن أن يضع كتابا باسم كتاب مجتمعنا، ويتحدث فيه عن علم الاجتماع عند المسلمين، كيف نرى ننظر إلى الواقع الاجتماعي. ولكن هذه الشذرات يعني هذا الكتاب وغيره من الكتب التي تحدثت في بعض الجوانب ربما تعطي بعض المعالم الأساسية في هذا البحث.
نعم، إذن ما هي المعالم التي ساقها المؤلف السيد محي الدين مشعل في كتابه الأسرة في القرآن الكريم؟
في هذا الكتاب أراد أن يتحدث المؤلف عن ربما ما يشبه البحث التفسير الموضوعي في القرآن الكريم لخصوص آيات الأسرة. يعني أنت تعرف أن بحث التفسير الموضوعي هو بحث مثلا يختص بأن يذكر موضوعا معينا ثم يتحدث عن الآيات التي تحدثت عنها، ليس شرحا للآيات بصورة يعني تفصيلية. قد يكون هناك خلط بين بحث مفاهيم قرآنية وما بين تفسير موضوعي، هنا أراد أن يكون تفسيرا موضوعيا بمعنى أن هذا الموضوع كيف يتناول. يعني الآية التي وردت في سورة البقرة والآية التي وردت في سورة آل عمران والآية التي وردت في سورة يوسف وغيرها بمجموعها على ماذا تدل؟ ربما أرادت أن تدل على قضية معينة، أراد أن يعالج كل ما ارتبط بالأسرة، والتي ربما الأسرة هي دعامة أو الركن الأساسي في هذه الركائز الأساسية في المجتمع الإسلامي.
نعم، سوف نحاول أن نرى ذلك بشيء من التفصيل، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعم، نتصفح الآن كتاب الأسرة في القرآن الكريم ونبدأ بالفهرست كما قلنا قبل الفاصل.
ذكر في هذا الكتاب طبعا في الفهرست يعني ذكر عدة بحوث رئيسية، مثلا البحث الأول الأسرة الأولى كيف تكونت، ويقصد بالأسرة الأولى طبعا أسرة آدم وحواء يعني من خلال القرآن الكريم. مثلا البحث الروائي وجه الجمع بين الأخبار، الخلاصة المستفادة من البحث الروائي، أقوال المفسرين في ذلك وخلاصة البحث. طبعا من لطائف الكتاب أن في كل بحث من البحوث هناك خاتمة خلاصة للبحث، وهناك ما بعد الدرس التربوي المستفاد من الآيات، بحثان مهمان جدا في ذلك. الأسرة الأولى كيف تكونت على مستوى الأولاد، تعرف هناك إشكالية كبيرة في أنه كيف بدأ التناسل بعد آدم وحواء. آراء المفسرين أجواب عن الإشكال الشرعي، مخالفة الفطرة، مخالفة القوانين الطبيعية، ثم مناقشة مع صاحب الميزان. الأسرة الأولى ملابسات،
هل يختار المؤلف رأيا بعينه أو ماذا؟
يختار يعني يخالف صاحب الميزان ويختار رأيا في ذلك تبعا للرواية الموجودة.
نعم،
التي تفسر بالآيات. الأسرة الأولى ملابساتها ومشكلاتها، المشكلة الأولى في الأسرة الأولى مع الشيطان على مستوى الأزواج، ثم المشكلة الثانية انعدام التقوى على مستوى الأولاد، أسس التكوين الأسري في القرآن القسم الثاني تفسير الرواية، أهداف تكوين الأسرة، ثم أصول التعامل في الأسرة، أصول التعامل في الأسرة البحث الثاني، العلاقات بين الإخوان، الحواريات الأسرية، حوار الاهتمام والتفقد، الدرس التربوي العملي، الحوار الثاني حوار المبادئ، أيضا الدرس الثالث المستفاد هو النصيحة والبشارة، حوار الكذب، حوار الحيلة، حوار انعدام الثقة، حوار الأبوة الحانية، حوار التذكير بالنعمة الإلهية، ثم الخلاصة النهائية من حوارات الأسرة في سورة يوسف بالذات، ثم البيوت الكاملة بحث، ويختمها بهذا البحث حول الأسرة في الآخرة، آيات تبشر بالسعادة، درس التربوي المستفاد، آيات تحذر الأسرة من القيامة، وخلاصة لهذا البحث.
نعم، نتوقف الآن عند الأسرة الأولى ثم سنعود إلى الأسرة في الآخرة لكي نكون قد افتتحنا الكتاب واختتمناه في نفس الوقت. الأسرة الأولى فيها مفارقة عجيبة جدا، وهي أن عملية قتل بين الإخوة وقعت في هذه الأسرة. فلماذا؟ هل كانت هناك مثلا أخطاء معينة في التربية أو في العلاقات الأسرية، أو كيف حدث هذا الذنب الكبير في تاريخ الأسرة وفي تاريخ البشرية بالتالي؟
أعتقد هو درس إلهي أول يعني للإنسان.
نعم.
بصورة عامة أن هناك عدة عوامل، يعني ليس العامل الأساسي هو عامل تربية فقط، وإنما هناك يوجد إبليس الذي هو الشيطان الذي يغوي، وتوجد حالة يعني التربية مهما بلغت ومهما وصلت التربية لابد من أن تكون هناك أرضية موجودة في نفس هذا الإنسان لتقبل هذا المعنى. يعني لا يكفي فقط أن يكون هناك مربي موجود، مربي قد يكون ناجح لكن النتيجة قد لا تكون ناجحة. الأستاذ الناجح لا يعني بطبيعة الحال أن يكون التلميذ أيضا ناجح تبعا له، لأنه قد تكون العوامل الأخرى هي التي تؤثر. فهناك عدة عوامل كانت موجودة، كان عامل الشيطان موجود، كان عامل الذاتي بذلك أنه النفس الذي بدأ منه قابيل في بحثه، وهو بحث الحسد وبحث الغيرة من أخيه، وبحث الأنا والذات في مقابل إعدام الآخرين، كانت هذه أمراض موجودة في داخل الإنسان، وأراد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه التجربة الأولى أن يعطي درسا مهما للإنسان، أن هذه موجودة في الإنسان وعليه أن يتنبه لها. طبعا نحن لا يمكن بطبيعة الحال أن نركز على هذا الجانب فقط ونغمض الطرف عن الجانب الآخر الذي تمثل بأعلى مستويات الأخلاق والتربية. حينما كان أخي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، حديث هكذا بهذه الشفافية، حديث أنه أنا لا أفعل كما تفعل، أنا يعني أكبر نفسي أنه أقع في هذه المهالك، هذا حديث آخر وخوف من الله بشكل آخر.
نعم. الآن نصل إلى أرقى وأسمى وأعلى البيوتات في تاريخ البشرية، وهو بيت وعائلة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ولا شك أن المؤلف توقف هناك، فماذا يرى؟
تحدث يعني حول هذه المسألة المهمة. طبعا بطبيعة الحال أنت ما بين طيات هذا الحديث القرآني حتى حينما يتحدث عن النبي وعن أزواج النبي وما إلى ذلك، بعد ذلك يأتي إلى خصوص آية أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أيضا يتوقف في ذلك ليشير إلى أن هذه الأسرة بلغت من الكمالات النفسية والاجتماعية والإلهية لله سبحانه وتعالى على مستوى أن ترتقي لتكون الأسرة الأولى كما وصفتها، الأسرة الناجحة التي لا غبار عليها والتي لا يمكن أن يدانيها أو ينافسها أي أسرة أخرى في هذا التاريخ.
نعم. أيضا هناك بحث مثير، الأسرة في الآخرة، ماذا يقصد المؤلف بهذا التعبير؟
هناك بحث موجود على أنه هل توجد أسرة في الآخرة، يعني هل العلاقة الزوجية الموجودة في الدنيا هي نفسها تنتقل إلى الآخرة، أم أن كل إنسان ربما سيكون هناك له حليف آخر وله قرين آخر في الآخرة؟
ماذا يرى المؤلف؟
وصل المؤلف إلى أنه لا توجد كثير من الرواية، كثير من الآيات التي تفسر أو التي يمكن أن تفسر بالحديث حول أنه ربما تكون نفس الزوجة أيضا تكون مع هذا الإنسان في الآخرة، طبعا بشرط أن يكون كلا الزوجين على مرتبة من الإيمان، يعني على مرتبة واحدة من الإيمان، كلاهما مؤمنين، كلاهما وصلا إلى العبودية الإلهية. على هذا المستوى يرى المؤلف كما يفسر بعض الآيات في ذلك على أنه إذا ربما أن تكون هذه الأسرة هي نفس الأسرة التي ستشكل في الآخرة أيضا.
شكرا لكم سماحة السيد، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، والتي قدمناها لكم أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث تحاورنا حول كتاب الأسرة في القرآن الكريم لمؤلفه سماحة السيد محي الدين مشعل، وذلك أيضا مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة: فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، ونحن نلاقيكم من جديد من خلال حلقة أخرى من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران، حيث سنحل في جولتنا لهذا الأسبوع ضيوفا على مدينة شاهرود ضمن تطوافنا بين أرجاء محافظة سمنان لنتعرف على مظاهر السياحة فيها. كونوا معنا.
مستمعين الأحبة، تعتبر شاهرود من الأقضية الجميلة في محافظة سمنان ومن المدن القديمة والتاريخية في إيران، وتقع في الشمال الشرقي. تقع هذه المنطقة ضمن الحد الفاصل بين نوعين من المناخ، هما الجاف الصحراوي في الجنوب والرطب الغزير الأمطار في شمال إيران. وقد أدى التنوع المناخي في شاهرود إلى أن تكون هذه المدينة متنوعة للغاية من الناحية الإقليمية، بحيث تعرف شاهرود بأنها قارة صغيرة ذات 5 أقاليم. ومن خصائص هذا القضاء وجود السهول والسهوب والأراضي البرية والغابات والأنهار ضمن منطقة واحدة.
وقد أدى هذا التنوع الإقليمي إلى أن تتحول شاهرود إلى مدينة ذات أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية مثل العنب والتفاح والفستق والتمور، كما أنها من حيث المواد المعدنية من أهم مراكز استخراج الفحم الحجري في إيران، حيث تضم أراضيها مناجم مثل مناجم الجص والرصاص والقصدير وأحجار الزينة.
يعد السفر إلى شاهرود من أفضل الخيارات لسياح الطبيعة ومحب الحيوانات والبيئة. تضم شاهرود أكبر المناطق المحمية وأجمل المناطق السياحية الطبيعية، وتقع على مسافة 45 كيلومترا إلى الشمال منها، وتعرف باسم غابة الغيوم. تعتبر هذه المنطقة من الغابات الهيركانية القديمة، حيث يتراوح تاريخها من 25 إلى 50 مليون عام.
وتوجد من الناحية التاريخية وثائق تدل على أن شاهرود كانت الولاية 14 من التقسيمات 16 الأفستائية في العصر القديم، حيث بنيت من قبل الآريين في السفح الجنوبي من سلسلة جبال ألبورز. ويقال إن النواة الأولى لهذه المدينة بنيت فوق تلال منخفضة قرب نهر هذه المنطقة الكبير، ولذلك عرفت هذه المدينة باسم شاهرود، أي النهر الكبير.
نمت هذه المدينة وتوسعت تدريجيا، وأصبحت في عداد المدن المهمة للبارتيين إلى جانب مدينة قميس عاصمة الأشكانيين. تضم شاهرود الكثير من الأبنية التاريخية نظرا إلى قدمها، ومن جملة أهم الأبنية التاريخية لهذه المدينة قبر بايزيد البسطامي وقلعة البارتيين وحمام أميرية وخان عباس آباد وغيرها.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
Thank you.
مستمعين الأفاضل، تعتبر شهرود من المدن التي يتردد عليها المسافرون بكثرة بسبب وقوعها على الطريق إلى مدينة مشهد المقدسة التي تضم مرقد الإمام الرضا عليه السلام، حيث يقيم فيها سنوياً الكثير من المسافرين وهم في طريقهم إلى وجهات أخرى، سواء لزيارة المدينة أم لمدة محدودة، ويحملون معهم منتجات هذه المدينة اليدوية والغذائية كهدايا.
من جملة الهدايا التي تحمل من هذه المدينة ورق المشمش المجفف والكشمش والعنب والبرقوق وأنواع الخبز والخبز الحلو والفطائر المعروفة باسم كاك والفطير وأنواع الملبس وسكر النبات والصناعات اليدوية مثل البسط والفخاريات والسيراميك وما إلى ذلك. من الطريف أن نعلم أن ورق المشمش والقيسي الذي هو نوع من المشمش في شهرود يتمتع بشهرة عالمية، ويتم تصدير حجم كبير من إنتاج المشمش والقيسي من هذا القضاء إلى البلدان الأخرى.
نعم، تتمتع شهرود كمدن محافظة سمنان الأخرى بتنوع غذائي كبير، وهنا نريد أن نعرفكم أحبتنا المستمعين على أحد الأطعمة النباتية المحبوبة في هذه المدينة، وهو مرق التفاح والكرز الحامض، وهو طعام نباتي سهل التحضير يتم إعداده في الصيف الذي هو فصل قطاف الكرز.
كما يبدو من اسم هذا الطعام فإنه يعد من التفاح والكرز الحامض، علما أن الكرز الحامض له الكثير من الفوائد، فهو يحتوي على الحديد والكالسيوم والفوسفور والكلور والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والنحاس والقصدير والمنغنيز والكوبالت. سكر هذه الفاكهة هو من نوع اللولوز، وهو مفيد للغاية للأشخاص المصابين بالسكر. التفاح المعروف بفوائده الكثيرة يحتوي على مقادير كبيرة من مضادات الأكسدة التي تؤدي إلى تعزيز مناعة الجسم وعلاج متلازمة الأمعاء بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف.
نعم، ذكرنا فيما سبق أن المشمش هو من المحاصيل المهمة في شهرود، وتصدر منتجاتها الجانبية مثل ورق المشمش إلى بلدان العالم المختلفة. ومن الطريف أن نعلم أن أشجار المشمش في شهرود تتم المحافظة عليها باعتبارها جزءا من الاحتياطيات الجينية الوطنية في إيران.
وقد تحول المشمش بسبب احتوائه على الكثير من الفوائد للجلد والشعر وصحة الجسم إلى إحدى الفواكه التي يكثر عليها الطلب. هذه الفاكهة غنية بالبيتا كاروتين وفيتامين سي، إي وكي، كما تحتوي على مواد معدنية مثل الحديد والبوتاسيوم والمنغنيز والفوسفور. ويعتبر ورق المشمش، أي المشمش المجفف، من أكثر أنواع الفواكه المجففة تغذية، حيث لا تختلف عن الفاكهة الطازجة من حيث الفائدة.
ومن بين الأطعمة التي يتم تحضيرها في مدينة شهرود من المشمش الطعام المعروف باسم مثرودة ورق المشمش، والذي يعد من الأغذية المحلية في محافظة سمنان وخاصة مدينة شهرود، ويستخدم في تحضيرها ورق المشمش المجفف والبطاطا والبصل وعصير الحسرم والطماطم المبشور والنعناع المجفف والملح والفلفل والكركم والبيض من أجل إضفاء طعم لذيذ عليها.
مستمعينا الأعزاء، ها نحن ذا نصل بكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع عبر برنامجكم السياحة الغذائية في إيران.
على أمل أن تكونوا قد أمضيتم معنا دقائق جمعتم فيها بين الفائدة والمتعة، نترككم في رعاية الله وحفظه.
Music باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلا ما حال أمورك حال دروسك فيها
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين طهران تؤكد عدم تفاوضها تحت الضغوط القصوى وأنها تستجيب للغة الاحترام والكرامة كتائب القسام تسلم جثث أربعة أسرى إسرائيليين في مقابل دفعة للأسرى الفلسطينيين